هذه العمليات؟ يعني هل هم يتصورون بقيامهم بمثل هذه العمليات وهذا العدوان على هذا النطاق الواسع في الجمهورية الإسلامية، هل سيكون عامل ضغط يعني في المفاوضات النووية؟ هل هم يتصورون أن الجمهورية الإسلامية سترضخ لمطالبهم؟ يعني كيف تقرأ الهدف من هذه العمليات في هذا التوقيت تحديدا في ظل جولات عديدة يعني من المفاوضات؟
منذ اللحظة الأولى الوصول ترامب إلى القيادة الأمريكية إلى السلطة، هو أخضع أغلب الدول. يعني بدأ بداية بكندا وقناة بنما والاتحاد الأوروبي وإلى ما هنالك، وصولا إلى أن حصل على تمويل كل الحروب الأمريكية بزيارة واحدة إلى دول الخليج، يعني ما يزيد على 5 تريليون دولار بزيارة واحدة. هذا أولا. ثانيا، ما وجده ترامب بهذا الخضوع العالمي له، ظن بنفسه أن الجمهورية الإسلامية وحتى اليمن، يعني ليس فقط الجمهورية الإسلامية، هو ظن بنفسه أنه يستطيع التحكم بإيران والتحكم باليمن، ولذلك اليوم هو يعمل على فرض سيطرته على كل العالم. هلا لماذا هذه استراتيجية عدائية احتلالية لكل العالم؟ هذه استراتيجية استثمار أو استغلال أو نهب ثروات كل العالم لصالح الأمريكي. حتى بالأمس هو يقول أنه قد يعمل على مفاوضات أو على عقد اتفاق مع الصين من أجل الحصول على بعض المواد الخام التي النادرة التي غير موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الاستراتيجية الأمريكية تقوم على الهيمنة الدولية. لا نستطيع أن نقول لماذا. هذا شأن هذه النفسية البعيدة كل البعد عن الله تعالى، هي تريد السيطرة. يعني ليس فقط عندما نقرأ في القرآن أو نقرأ التاريخ نقول أن فرعون كان متسلطا على فئة من الناس، اليوم ترامب هو فرعون هذا العصر، وهو يريد السيطرة التامة على كل العالم. هذا في الهدف الأمريكي. نعم، هل يستطيع الإكمال؟ أنا أستبعد أنه يكمل حربه على إيران، لأنه بعد المسافة الجغرافية، وكما ذكرت عدم استطاعة احتلال أي منطقة أو عدم استطاعة إنزال الجيوش الأمريكية في أي منطقة حتى محيطة بإيران، لأنها تتعرض للضربات. وهذا ما كانت عليها التقارير الأمريكية بالأمس، بأن هناك سيكون إخلاء لبعض المواقع الأمريكية تحسبا للضربات الإيرانية، وإخلاء العائلات الأمريكية في كل منطقة غرب آسيا. لذلك 15 يوما أو أسبوعين هما سيكونان مكلفان جدا للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الصهيوني.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي حسن إبراهيم من لبنان، للحديث معك طبعا تتم حول آخر التطورات والمستجدات، ابقى معي. مستمعينا أنتم أيضا ابقوا معنا، فاصل قصير ومن ثم لنا عودة.
ما علاج إسرائيل؟ علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.
عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام بهذه التغطية المستمرة حول العدوان الإسرائيلي الغاشم على عدد من المدن الإيرانية فجر اليوم. وأعود وأقرأ إليكم البيان الذي وجهه سماحة قائد ثورة الإسلامية والرسالة التي وجهها إلى الشعب الإيراني عقب هذه الجريمة صباح اليوم، وهذا نصها: أيها الشعب الإيراني العظيم، أقدم الكيان الصهيوني، أقدم الكيان الصهيوني فجر اليوم على ارتكاب جريمة بشعة ملوثا يده الآثمة والدامية في بلدنا العزيز، وقد كشف مرة أخرى عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى من خلال استهدافه لمراكز سكنية. وأيضا قال قائد الثورة الإسلامية أنه على هذا الكيان أن يترقب عقابا قاسيا، وأن يد القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه بإذن الله. وفي هجمات العدو الإسرائيلي طبعا مستمعينا استشهد عدد من القادة والعلماء، وقال سماحة القائد بأن خلفاؤهم سيواصلون مهامهم بشكل فوري إن شاء الله، وأكد بأن الكيان الصهيوني رسم بهذا العمل الإجرامي لنفسه مصيرا أليما ومريرا سيذوقه حتما. وفي ردود الفعل أيضا قال المتحدث باسم هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي إن العدو الصهيوني وأمريكا سيدفعان ثمنا باهظا جدا، وأن إيران سترد على الكيان الصهيوني برد قاس جدا. وقال العميد شيكارتشي في تصريح للتلفزيون الإيراني صباح اليوم إثر هذا العدوان إن الكيان الصهيوني استهدف المناطق المدنية، وردنا سيكون حتما بذات الشكل، مؤكدا أن إيران في حالة استعداد عسكري بنسبة 100% وأن العدو سيتلقى صفعة قوية. لقراءة هذه المواقف أكثر أعود مع ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي حسن إبراهيم من لبنان. أستاذ حسن، بعد التحية مرة أخرى أريد أن أسأل اليوم، كيف برأيك ينظر الرأي العام العربي والإسلامي إلى استهداف إيران؟ وهل يعزز ذلك من وحدة الجبهات أم سيزيد من تعقيد المشهد في المنطقة؟
بالنسبة للرأي العام، نحن نقول هناك صنفان. الصنف الأول أو النوع الأول هو الشعوب العربية والإسلامية. هذه الشعوب بطبيعة الحال هي قائمة ومتفطرة على العداء للكيان الصهيوني. يعني نحن بعد 70 سنة أو أكثر من 70 سنة من احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين المحتلة، هذا نشهد عنه عدائية مطلقة لهذا العدو. لذلك كل من يقاتل هذا العدو الصهيوني ترى لديه مودة ومقبولية لدى هذه الشعوب. وليس جديدا، نحن عندما نقرأ بعض الوسائل الإعلام ونستطلع بعض آراء المواطنين في مختلف دول العربية نجدها أقرب إلى الجمهورية الإسلامية. هذا بالنسبة للشعوب العربية. أما بالنسبة للحكام، هؤلاء الحكام هم كلهم أدوات بيد الأمريكي. يعني يجب أن نميز ما بين الحكام المتسلطين على رقاب هذه الشعوب وما بين هذه الشعوب نفسها. في كل المنطقة هناك تأييد للجمهورية الإسلامية بطبيعة الحال. يعني لن نبالغ ونقول بأن كل هذه الشعوب هي على عداء مطلق للأمريكيين، لا، ولكن الجمهورية الإسلامية تحظى بتأييد واسع ما بين هذه الشعوب. لذلك هذه الحرب التي تخوضها الجمهورية الإسلامية، هذه الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، سيكون لها تأييد واسع وشامل، لاسيما ليس فقط من الشعوب العربية، ولكن كل من يعرف بأن إسرائيل هي عدو مطلق لكل العالم ولكل البشرية. يعني اليوم الرأي العام العربي والإسلامي وحتى الدولي، هذه الشعوب نحن وجدناها في طوفان الأقصى هي تنصر القضية الفلسطينية وتنصر الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. هي نفسها هذه الشعوب ستكون نصيرة لإيران، للشعب الإيراني، للقيادة الإيرانية، لأن العداء للعدو الإسرائيلي هو عداء واحد. يعني من لا نستطيع أن نرى من يعادي إسرائيل لأنه يقاتل الفلسطينيين ونراه حليفا لها ضد الجمهورية الإسلامية. هذا ناهيك عن القيادات الحاكمة في هذه البلدان. هذه القيادات هي أداة طيعة، لا بل هي أيضا نحن نعتقد بأن الأمريكي هو الذي نصرها وهو الذي أتى بها من أجل الابتزاز. وخير مثال كما ذكرت قبل قليل هو زيارة ترامب إلى المنطقة، يعني حصل ترامب ثمن كل حروب الولايات المتحدة الأمريكية السابقة
بزيارة واحدة فقط،
بزيارة واحدة. لا، كان هناك حتى في ولايته السابقة أيضا حصل على المزيد من الأموال من الدول الخليجية. لذلك ترامب يظن أن القيادة الإيرانية ستكون على نفق القيادات العربية الأخرى. هذا مستحيل. هذا ما يجعل هناك ما يولد شعور بالانتماء العربي والإسلامي الفعلي الذي يقول بأنه لو قلنا نحن نقف كما تقف اليوم إيران في وجه الأمريكيين لما كان هناك تسلط علينا. يعني بعد هذه الجولة الترامبية إلى الخليج بدأنا نسمع بمشاكل اقتصادية بضعف الموارد المالية في هذه الدول. لماذا؟ لأن ترامب أراد أن يسيطر على كل هذه الموارد وأن يسرق الأموال العربية والإسلامية.
طبعا في بالحديث عن الرأي العام العربي والإسلامي وردود الأفعال، أقرأ لو سمحت لي طبعا بعض ردود الأفعال، حيث أعلنت سلطنة عمان وحملت كيان الاحتلال الإسرائيلي طبعا المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، وقالت بأن الهجوم الإسرائيلي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة. أيضا في ردود الفعل الأردن وعن طريق وزير الاتصال الحكومي قال بأن المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي إسراء. أستاذ إبراهيم، يعني تحدثت عن أن الأمة الإسلامية الأمة العربية تعي أو تعلم بأن العدو هو عدو واحد. صراحة لنتحدث اليوم، هل حقيقة الأمة الإسلامية تعي بأن كيان الاحتلال، هذه الغدة السرطانية في المنطقة، هي عدو لكل الأمة وليست فقط لمحور المقاومة أو للجمهورية الإسلامية؟
نعم نعم، هذا الحديث نعم ينطبق على الشعوب وليس على الحكام. بطبيعة الحال الأداة الإعلامية الضخمة التي يمتلكها المحور الشر الأمريكي الإسرائيلي الحكام العرب، هذه الأداة ليست صغيرة بل تؤتي مفعولا كبيرا. بالمقابل يعني نحن عندما نرى الهجمة الإعلامية الكبرى التي تمتلكها أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الجمهورية الإسلامية وضد القضية الفلسطينية، وعندما ترى هذا الحجم من الشعب يتحدى هذه المنظومة تدرك جيدا بأن هناك فعلا قوة عظيمة جدا مختزنة لدى هذه الشعوب العربية والإسلامية. حتى اليوم العدو الإسرائيلي بتقاريره هو يقول بأنه لا يأمن أن يكون هناك تطبيع سلمي مع الشعوب العربية، ولو كانت هذه الشعوب العربية فعلا هي تميل للعدو الإسرائيلي لما كان نتنياهو وترامب حاجة إلى كل هذه الحروب إلى كل هذه الضغوط على الشعوب، ولكانت هناك ساحة مفتوحة، كل هذه البلاد ساحة مفتوحة للعدو الإسرائيلي. أكبر دليل على أن هناك عداء مطلق للعدو الإسرائيلي هو عدم تمكن العدو الإسرائيلي أو المستوطنين الصهاينة أو الجالية اليهودية في كل العالم من أن تعيش بسلام في هذه الدول. هل ترى في الجزائر مثلا وجود صهيوني بحرية؟ هل ترى وجود صهيوني في غير الجزائر؟ حتى في مصر التي تطبق مع العدو الإسرائيلي وتقيم علاقات سياسية وغير سياسية، هل ترى الصهاينة موجودين في القاهرة مثلا أو في بعض المناطق الأخرى؟ هم موجودون فقط عند الحدود مع فلسطين المحتلة، يعني في قرب سيناء وفي هذه المنطقة. أما في الداخل المصري هناك عداء مطلق للعدو الإسرائيلي. حتى في سوريا رغم كل ما يجري في سوريا وكل ما جرى وكل الحديث عن إمكانية الحلول، هل يستطيع العدو الإسرائيلي الدخول إلى سوريا إلى دمشق؟ أن يكون هناك حالة تطبيع؟ هل يستطيع الدخول إلى الأردن حتى إلى الأردن؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. حتى في لبنان لا يمكن أن يكون هناك صهيونيا في لبنان رغم كل ما دار ورغم كل ما يقال عن حالة سلم ما بين بعض الأفرقاء اللبنانيين والعدو الإسرائيلي. لذلك نعم الأمة العربية والأمة الإسلامية هما بحالة عداء مطلق، لكن الإعلام الغربي الإعلام الأمريكي والإسرائيلي يسلط الضوء على بعض الشذوذ في العلاقات الإنسانية مع العدو الإسرائيلي. هذا الشذوذ في العلاقات الإنسانية، لأنه بطبيعة الحال من يقيم علاقات مع هذا الشيطان هو في حالة انشاذ أخلاقية إنسانية بالتأكيد. مع حالة غير عادية حتى مع الله سبحانه وتعالى، لذلك نحن نسميها حالة شذوذ. نسبة هؤلاء هي القليل، نسبة هؤلاء لا تستطيع أن تؤثر على مجمل شعوب هذه الأمة. أما الإعلام هو الذي يصور، يعني أعطيك مثال بسيط جدا جدا عن حالة الإعلام في لبنان الأسبوع من يعني يمكن أول من أمس، كان هناك شهيد من الجيش اللبناني مع والده برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك رجل شريف في جنوب لبنان صفع جنديا من القوات الطوارئ الدولية التي كانت تعمل تحت إمرة الإسرائيليين. كل الإعلام سلط الضوء على الكف، يعني ضربة كف على وجه جندي من الأمم المتحدة غطت على كل المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الجنوبيين. هذا هو الإعلام الفعلي الذي نحن نحاربه، أو الذي هو يحاربنا ويقاتلنا بوسائله بخباثة بخبث من يعملون فيه.
وهو ليس يعني أستاذ إبراهيم وهو ليس فقط الإعلام، بل هو أيضا المواقف الدولية والمنظمات الدولية والإزدواجية في التعاطي مع القانون الدولي. هنا أريد أن أسأل، كيف تقرأ هذه الإزدواجية؟ يعني ما شهدناه اليوم ألا يعتبر وبشكل صريح عمليات إرهابية، عمليات اغتيال لعلماء نوويين، لقادة عسكريين من دون سابق إنذار؟ أين الموقف الدولي من هذا الأمر؟
بالنسبة نحن يعني عفوا، يعني على المستوى الشخصي أنا كنت على كل المقابلات ليس فقط على إذاعة طهران، أنا أقول لا يوجد هناك منظمات دولية إنسانية. هذه المنظمات كلها ولدت من أجل الصالح الغربي، من أجل الفكر الغربي، من أجل التمهيد للسيطرة الغربية على شعوبنا وعلى مناطقنا. يعني أعطيك مثال بسيط جدا، كنا في ندوة فكرية علمية علمية بحت، يعني ما في أي مغزى سياسي، توصلنا إلى نتيجة بأن بعض النظريات العلمية الاجتماعية التي تدرس في جامعاتنا هي نظريات تريد تفكيك المجتمع العربي والإسلامي. أنا أتكلم عن النظريات الاجتماعية، وهنا كان الحديث في سياق خارج بالمطلق عن السياسة. يعني المرة الأولى قلنا أننا لا نريد أن نتكلم بالسياسة، تعالوا لندرس النظريات الاجتماعية. وصلنا إلى مرحلة بأن هذه النظريات هي بعيدة كل البعد عن قيمنا، عن مبادئنا، عن أخلاقنا، بل هي تريد تدمير هذا المجتمع. أيضا بالنسبة للأمم المتحدة، انظر إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن الأسرة وبشأن المرأة وبشأن الطفل، ألا تدمر هذه البنية الاجتماعية هذه الأمم المتحدة؟ ناهيك عن منظمات الـNGOs المتكاثرة التي تنوق الفطريات يعني بشكل رهيب، ما هدفها؟ هل تستطيع الجمهورية الإسلامية أن تنشئ منظمات دولية وتعمل في الولايات المتحدة الأمريكية هذا ممنوع، هذا تقوم الدنيا ولا تقعد. هل تستطيع الجمهورية الإسلامية أن تكون لها مؤسسات اجتماعية وعلمية في الدول الأوروبية؟ هذا ممنوع. هذا ما يشير إلى كل تلك المنظمات الأخرى هي تعمل على تفتيت المجتمع في كل الدول العربية وفي كل الدول الإسلامية. لذلك نحن إذا ما رأينا والوكالة الذرية الدولية وغير ذلك وغيرها، حتى المحكمة الدولية وبعض المنظمات التي تدعي اليونسكو وغيرها، كلها هي تعمل تحت الإرادة الأمريكية والإدارة الأمريكية والصهيونية. متى نشأت هذه المنظمات؟ نشأت بعد احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين. بعض المقولات وبعض القوانين الداخلية لهذه المنظمات تدعو إلى عدم القتل وعدم المقاومة وإلى ما هنالك. من أجل ماذا؟ من أجل بقاء هذا العدو الصهيوني في منطقتنا. لو كان يعني في لبنان، أنا أركز كثيرا على بعض الأمثلة اللبنانية لأننا نحن نعيشها بشكل يومي. في لبنان القرار 425 صدر عن مجلس الأمن الدولي في العام 1978 حتى اليوم لم ينفذ هذا القرار. نفذته المقاومة الإسلامية حزب الله بالتحرير أغلب المناطق اللبنانية بالقوة، بالعملية العسكرية كان على رأسها سماحة سيدنا المقدس السيد حسن نصر الله. لذلك ليست هناك ازدواجية، أنا لا أرى هناك ازدواجية، بل أرى أن هذه المنظمات هي منظمات عدائية بالمطلق. هي تضع قناع الإنسانية وقناع العمل الاجتماعي وقناع العمل الإنساني من أجل تمرير أهداف شيطانية. أنا أعتقد وأنا أقول للجميع، لا تقولوا لماذا الصمت الدولي، هنا لا يوجد صمت دولي. لماذا لا يكون هناك صوت فاعل على الإطلاق؟ أنا أرى هناك فعل جدي من هذه المنظمات ومن الدول الغربية، فعل جدي وليس صمت وليس
حيال. نستطيع أن نسميه بأنه تواطؤ دولي يعني بالأحرى.
طبيعة الحال هؤلاء هم يعملون بكل قوة ضد الجمهورية الإسلامية وضد حزب الله وضد المقاومة في لبنان وضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب السوري وضد الشعب العراقي وضد الشعب اليمني. هؤلاء هم غرفة عمليات مشتركة، هم لا يمارسون الحياد. نحن نطالب أن يمارسوا الحياد الفعلي، يعني ما يجوا يقفوا معنا، لا يقاتلوا إلى جانبنا بل يقفوا على الحياد، يخففوا عنا وطأ سلاحهم الفكري والعسكري والأمني، لأنهم كلهم مجتمعون تحت القيادة الأمريكية على تقسيم هذا العالم. يعني نحن لا ننسى بعد الثورة الصناعية الأوروبية واحتلالها لكل الدول العالمية، ويعني اليوم تبدلت من الاسم الأوروبي إلى الاسم الأمريكي.
أستاذ إبراهيم، يعني هنا لو سمحت لي أقرأ بعض ردود الأفعال، ولكن هذه المرة من داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية تقول، طبعا نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير في هيئة الأركان، تقول ستسقط على إسرائيل صواريخ بزنة نصف طن أو طن، وهذا الثمن يجب علينا دفعه. أيضا رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بنيامين نتنياهو يقول قد يكون مطلوبا من الإسرائيليين البقاء في الملاجئ لفترات أطول من السابق، ولا توجد حروب مجانية، قد يطلب منكم البقاء في الملاجئ. وطبعا كبار القادة الإسرائيليين نقلا عن مصادر إعلامية عبرية يتم نقلهم لأماكن سرية ومحصنة. هنا أريد أن أسأل أستاذ إبراهيم، يعني قطاع مثل قطاع غزة، قطاع محاصر منذ سنوات، بعد السابع من أكتوبر شهدنا ما شهدناه من تزلزل في الداخل الإسرائيلي من حيث المجتمع والمستوطنين، ولا يستطيعون يعني حقيقة أن يتماشوا مع هذا الجنون، جنون نتنياهو وجنون حكومته الفاشية. كيف ستكون تداعيات هذه العمليات اليوم وردود الجمهورية الإسلامية الحتمية على الداخل المحتل، وهل يمكنه تحمل أكثر من ذلك؟
نعم، هذا أنا ما ذكرته قبل قليل، قلت بأن نتنياهو هو يجلب الخراب لهذا الكيان. هل يستطيع المستوطنون تحمل التبعات غباء نتنياهو السياسي؟ هؤلاء بصاروخ واحد يمني كانوا ينزلون 4 ملايين يهودي محتل لفلسطين إلى الملاجئ بصاروخ واحد، فكيف بالحال إذا ما كانت الصواريخ ستنهمر على زعم المسؤول الصهيوني لمدة أسبوعين، بالحد الأدنى أسبوعين، هو يقول هذه الحرب أسبوعين، وأنا أقول إذا كانت الصواريخ الإيرانية ستنهمر على هذا الكيان لمدة أسبوعين، هل يتحمل المستوطنون المغتصبون في أرض فلسطين البقاء في الملاجئ لمدة أسبوعين؟ هذا على سؤال كبير جدا. هؤلاء ليس لديهم البعد النفسي العقائدي، هم أحرص ما يكونون على حياة الدنيا، هذا توصيف إلهي والله أعلم بهم، هو الذي وصفهم بذلك. ما يميزنا نحن عن هؤلاء الصهاينة، نحن كما قال سماحة سيدنا الأقدس، نحن عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر
أيضا ننتصر.
هؤلاء لا، هؤلاء عندما يختبئون في الملجأ هم ينهزمون، هؤلاء عندما يقتلون هم ينهزمون. لذلك قلت قبل قليل نحن نرى أنهم سيغادرون أرض فلسطين المحتلة من حيث أتوا، لأنها لم تعد لهم أرض اللبن والعسل، وليست كما خدعوهم بأنها الجنة وأنهم سيعيشون بأمان واطمئنان، هذا غير موجود على الإطلاق. وما فعله اليوم نتنياهو يؤكد هذه النظرية بأن المستوطنين اليوم في داخل فلسطين المحتلة هم باتوا أسرى الغباء الإسرائيلي والغباء الأمريكي. لذلك نحن نتوقع الانهيار شيئا فشيئا لهذا الكيان الصهيوني.
الكاتب والمحلل السياسي حسن إبراهيم، كنت معنا من لبنان ضيفا كريما، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة وهذه المشاركة الطيبة.
يمني عهدنا، غزابي صبرنا، عراقي فخرنا، لبناني قوتنا، إيراني جيشنا،
إيراني جيشنا،
نحن المقاومون يا أيها الصهيون، نحن المقاومون يا أيها الصهيون، نحن المقاومون، نحن المنتظمون، نحن المنتظمون. جولان بنویسی وقت از که از قدرت طوفان بنویسی، در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسی، در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسید، روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید، انسان بنویسید، با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون، باران بنویسید صهیون بخوانید، شیطان بنویسید صهیون بخوانید، شیطان بنویسید.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، عدنا معكم من إذاعة طهران، وهذه التغطية المفتوحة والمستمرة حول العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية على عدد من المدن، منها العاصمة طهران ومدن أخرى وأيضا منشآت وقواعد إيرانية. أقرأ عليكم طبعا بعض الأخبار العاجلة التي تردنا الآن. الخارجية الإيرانية تقول بأن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للبند الثاني من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة وقالت الخارجية الإيرانية أيضا بأن الرد على العدوان حق قانوني ومشروع لإيران بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومن حق قواتنا المسلحة الرد بكل قوة وبالأسلوب الذي تراه مناسبا. أيضا في بيان لحرس الثورة الإسلامية باستشهاد اللواء سلامي في الهجوم الإرهابي الإسرائيلي، أكد حرس الثورة الإسلامية أن الكيان الصهيوني المجرم سيدفع ثمنا باهظا لهذه الجريمة التي ارتكبت بمعرفة حكام البيت الأبيض الأشرار والنظام الإرهابي الأمريكي. وقال بيان حرس الثورة الإسلامية أن اللواء سلامي كان من أبرز القادة في الجمهورية الإسلامية ورجلا في ميادين الجهاد العلمي والثقافي والأمني والعسكري، حيث كان حاضرا في الصفوف الأمامية للدفاع عن أهداف الثورة والشعب بروح مخلصة وحكيمة. وتابع البيان بأن الطريق القوي لذلك الشهيد العظيم سيستمر بدافع مضاعف من أبناء حرس الثورة الإسلامية وقوات التعبئة والقوات المسلحة وجميع أفراد الشعب، وأن الكيان الصهيوني المجرم سيدفع ثمنا باهظا لهذه الجريمة. أيضا قال المتحدث باسم هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي إن العدو الصهيوني وأمريكا سيدفعان ثمنا باهظا جدا، وأن إيران سترد على الكيان الصهيوني برد قاس. وأيضا قال العميد شيكارتشي في تصريح للتلفزيون الإيراني صباح اليوم الجمعة إثر العدوان الصهيوني على إيران إن الكيان الصهيوني استهدف المناطق المدنية وردنا سيكون حتميا، مؤكدا أن إيران في حالة استعداد عسكرية بنسبة 100% وأن العدو سيتلقى صفعة قوية. للحديث أكثر حول آخر التطورات والمستجدات لهذا العدوان ينضم إلينا بعد الفاصل ضيف كريم آخر، وكونوا معنا مستمعينا. فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. طبعا مستمعينا الكرام، قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وجه صباح اليوم رسالة إلى الشعب الإيراني عقب هذه الجريمة الغاشمة، وهذا نصها: أيها الشعب الإيراني العظيم، أقدم الكيان الصهيوني فجر اليوم على ارتكاب جريمة ملوثا يده الآثمة والدامية في بلدنا العزيز، وقد كشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى من خلال استهدافه لمراكز سكنية، وعلى هذا الكيان أن يترقب عدوان عقابا قاسيا، وأن يد القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه بإذن الله. وأيضا قال سماحة قائد الثورة إنه في هجمات العدو استشهد عدد من القادة والعلماء، وسيواصل خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم بشكل فوري إن شاء الله. وقال سماحة القائد بأن الكيان الصهيوني رسم بهذا العمل الإجرامي لنفسه مصيرا أليما ومريرا وسيذوقه حتما. طبعا للحديث تتم مع ضيوفنا الكرام حول آخر المستجدات والتطورات لهذا العدوان، وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصدق مصدق بور. بعد التحية أستاذ مصدق، كيف تقرأ في البداية هذا العدوان، وكيف تقرأ السيناريو في المستقبل القريب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا العدوان لم يكن مستبعدا، يعني إسرائيل مارقة مجرمة وتقدم على يعمل مخل بالقانون الدولي ويعمل غير إنساني من دون أي وازع. إذن يعني إسرائيل متعودة على هذا الشيء وهذا كان متوقع. لكن المهم أن عندما ترتكب جريمة يعني ما يتداعيها تلك الجريمة وتستطيع أن تحقق أهدافها. يعني اليوم الهجوم الذي قامت به يعني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العاصمة طهران وبعض المحافظات، طبعا هي دائما منذ 40 سنة إسرائيلية اقتنت، ولكن ماذا جنت يعني في المرات السابقة حتى تستطيع أن تجني؟ يعني كل ما وجه الضربة إيران تزداد قوة أكثر، وهذا ما حدث. يعني هم لا يستطيعون أن يحققوا أهدافهم بالاغتيالات وبأعمال التخريب ومن خلال جواسيسهم ومن خلال ارتكاب أعمال غير مشروعة. نحن فقدنا 4 أو 5 من كبار قادة الحرس الثوري والجيش، في مقدمتهم اللواء حسين سلامي واللواء غلام علي رشيدي مع ابنه، وأيضا 2 من العلماء النوويين نجون عباسي ووناء في البرلمان كان سابقا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأيضا سيد مهدي طهرانشي وأيضا من علماء النوويين ويرأس حاليا الجامعة الإسلامية. وربما طبعا أصيب اللواء شمخاني أيضا مستشار قائد الثورة الشؤون العسكرية.
نعم. حال
نعم خسارة طبعا من دون شك، ولكن ليست خسارة لا تعوض. يعني هذه الدماء هي أكثر خطورة على الإسرائيلي وعلى الأمريكي من أجسام هؤلاء الشهداء. إحنا لاحظنا لما اغتالوا الشهيد سليماني، لاحظوا ماذا حدث بعد ذلك. يعني أو أنهم عندما اغتالوا شخصيات من حزب الله هم لحد الآن يعني غير قادرين على أن يعيدوا حتى مستوطن واحد إلى شمال فلسطين خوفا من حزب الله، رغم أنهم يدعون بأنهم قضوا على الحزب. في اليمن عجزوا تارة، أمريكا تقول لإسرائيل أنا أتكفل بهم، تارة أمريكا تهرب منهم وتارة تعود إسرائيل، ولكن مشكلة صار الله ما زالت بقية، هي استطاعة تخنقهم اقتصاديا وتصد طريق سفنهم. اليوم هذه الجريمة أيضا هذه الجريمة حدثت بالتأكيد هي صحيح مرة، ولكن ستضخ دماء جديدة يعني في وتزيد إيران والقيادة الإيرانية قوة أكثر وعزيمة أكثر. والمهم أننا يجب أن ننتظر ما هو رد فعل إيران. يعني الرد الإيراني يعني اليوم كل وكالات الأنباء وصلت على إيران وتبث هذه البناءات المباني التي سيدفت من قبل الإسرائيليين. غدا بإذن الله تعالى عندما يرد الحرس الثوري على الإسرائيليين سنشاهد كم إسرائيلي وهل يبقى إسرائيلي على الشارع. اليوم لم يهرب أي إيراني إلى المخابئ، ولكن غدا سنرى من سيسير في شوارع فلسطين المحتلة، و كم سيقتل من هؤلاء الصهاينة وكم سيتدمر لهم. على أي حال إيران أعلنت وسيد خامنئي أيضا قال بأن الرد سيكون رد موجة ورد قاسي ورد حازم وحاسم.
نعم دكتور مصدق، هنا أريد أن أسأل يعني كيف تتوقع أن يكون هذا الرد من حيث التوقيت، من حيث حجم الرد، وهل سنشهد يعني صراعا مفتوحا أم سيكون محدودا؟
طبعا هو الجانب الإسرائيلي هو يريد أن تكون معركة محدودة. حتى الأمريكي يعني هم يقولون نحن استطعنا أن نستهدف كبار العسكريين وأثرنا بشكل ما على قدرة أو على غرفة القيادة والسيطرة في إيران، ولكن إيران سترد عليهم وهم مضطرون أيضا أن يردوا. ربما استمر هذا الشيء يعني لمدة طويلة، ولكن كيف سيكون الرد الإيراني؟ أنا أعتقد حاليا كما قلت يعني فقدنا يعني قادة القيادة والسيطرة، وبالتالي يعني القادة الذين كانوا هم الذين يصدرون قرارات الرد على إسرائيل استشهدوا للأسف. يعني إسرائيل باغتت عبر جواسيسها على الأرض واستطاعت أن تتوصل إلى هؤلاء قبل أن تشن يعني الفصول الأخرى من هجماتها، وبالتالي هذا سبب بعض التأخير يعني في الرد الإيراني. أنا أعتقد يعني حاليا القيادة الإيرانية مجتمعة وتتخذ القرار عندما يتم ترميم هذا الجرح وتكون هناك قيادة جديدة، بالتأكيد سوف يأتي الرد. على أي حال يعني في السابق نحن لاحظنا يعني عندما استشهد شهيد سليماني أو بعد ذلك استشهد عدد من الشخصيات الإيرانية في القنصلية الإيرانية في سوريا، لاحظنا أن إيران انتظرت الرد ريثما تم مواراة جثمان هؤلاء جثامين هؤلاء الشهداء في بالورق. فأعتقد يعني ربما الرد يأتي يعني بعد مراسم التشييع أو ربما قبله، ولكن على أكثر احتمال ربما يأتي بعد مراسم التشييع. طبعا هذا له أيضا ميزة لأن الإسرائيلي سينتظر الرد الإيراني، والانتظار هو أشد من القتل،
أشد مرارة من العمليات بحد ذاته.
وبالتالي يعني هذا أيضا يكون عقاب مضاعف بالنسبة لهم. نعم
دكتور مصدق، يعني برأيك ما هو حجم تورط الولايات المتحدة في هذا العدوان، خاصة وأن كيان الاحتلال أعلن بشكل رسمي أنه قام بهذه العمليات بتنسيق تام مع الولايات المتحدة، في حال أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الكيان الإسرائيلي قام بإجراء أحادي الجانب ضد إيران؟
نعم، يعني من السذاجة إذا كنا نتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بعيدة عن هذا العمل الإجرامي الذي يقدم عليه الكيان الإسرائيلي. هذا من السذاجة، يعني نحن نعلم جيدا أساسا لماذا هددت إيران يعني قبل أيام بأنها يعني إذا تعرضت إلى هجوم إسرائيلي سوف تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة. لماذا؟ السبب واضح، يعني نعرف جيدا أن الإسرائيلي لا يجرؤ على القيام بمثل هذه العملية من دون ضوء أخضر أمريكي، هذا واحد. أيضا لا يجرؤ على ذلك لأنه يحتاج إلى نوع خاص من الأسلحة والدعم اللوجستي والقطاع السياسي والقطاع الاستخباري، وكل هذا الشيء متوفر لدى الجانب الأمريكي. وبالتالي يعني أمريكا هي ضالة وأمريكا مراوغة، أمريكا كذوبة، وبالتالي يعني إيران أعلنت اليوم، نحن سمعنا أن يعني تصريح إيراني رسمي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستدفعان ثمنا باهظا، وبالتالي يعني تتعلم يعني اليوم المصالح الأمريكية منتشرة في هذه المنطقة، يعني تحت حصار المقاومة، تحت حصار إيران، وبالتالي إيران تستطيع أن تكبدهم المزيد من الخسائر سواء في الأرواح أو في المعدات أو من هذا القبيل. صحيح أمريكا لديها قوة متفوقة، ولكن القوة المتفوقة لا تقرر ولا تحسم، يعني المهم أن تكون هناك إرادة، وأيضا لأن إيران تحارب على أرضها وتحارب في منطقتها، وهؤلاء جاءوا بمرتزقة سواء الإسرائيلي أو الأمريكي من أماكن بعيدة من وراء المحيطات جاءوا إلى هذه المنطقة، وبالتالي يعني مصالحهم الاقتصادية أهم من المصالح والقواعد العسكرية لديهم في هذه المنطقة. هذه مصالح اقتصادية في مرمى إيران سوف لن تتركهم وسترد عليهم.
وهنا يأتي السؤال أستاذ مصدق، يعني هل برأيك في حال الرد الإيراني كان واسعا وشمل حتى بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. هل الولايات المتحدة مستعدة وتريد أن تدخل بصراع مباشر؟ هل ستشارك بشكل مباشر بهذا الصراع؟
الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقول بأنها لم تشارك في هذا العدوان الإسرائيلي، هذا يعد نوع من الخوف، يعني هذا شيء طبيعي، يعني هي متخوفة على مصالحها. يعني أنا قلت يعني التفوق الناري ليس مهم، يعني اليوم الحوثيين أو أنصار الله نلاحظ يعني سيطرون على الأوضاع ويمنعون السفن الإسرائيلية، وأمريكا حاربتهم ولم تتمكن واضطرت لأن تعمل معهم اتفاق. الإسرائيلي هو عاجز أن يفعل شيء، يضربون صخور اليمن جبال الصخرية، يضربون هدف هنا وهناك ويقولون نحن وصلنا إلى أنصار الله ولم يصلوا، أنصار الله على قوته. لبنان أيضا نفس الشيء، نفس الحالة، وحتى في العراق. وبالتالي يعني أمريكا لا تستطيع يعني أن يعني أن تدخل في حرب، في مواجهة مباشرة مع إيران، لأنه ليس من مصلحتها. لأن المصلحة الأمريكية حاليا ترامب خاصة هو يدعي بأنه يريد تحسين وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، ويريد أن يبرم اتفاقيات مع دول المنطقة، وفعلا عقد صفقات، ولكن
نعم.
هذه الحرب بالعكس سوف تؤدي إلى زعزعة الأمن في هذه المنطقة. حين ذاك سيغرق العالم كله في الظلام، يعني إيران تمتلك أكبر ساحل على ثلج فارس، وبالتالي يعني كل النفط الذي يذهب إلى الغرب ويذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إيران قادرة على أن تمنعها من الخروج أو تخلق مشاكل أساسية لها، وهذا ليس من صالحهم. يعني أولا توتر في هذه المنطقة سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار التأمين، سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف حمل الشحن والحمل والنقل، وستكون هناك تبعات، يعني ارتفاع أسعار السلع في دول غربية، ومشاكل كبيرة جدا، يعني توقف مصانع عن العمل بسبب الوقود. يعني هناك إشكاليات كبيرة، هم لم يفكروا، يعني للأسف يعني هؤلاء أغبياء، يعني هم أقدموا على هذه الخطوة لم يفكروا أنه ما هي التبعات. على حال إيران تحتفظ بنفسها بالرد كما قلت، والرد الإيراني أكيد قادم.
نعم أستاذ مصدق، يعني دعني هنا أقرأ بعض الأخبار في وسائل الإعلام الأمريكية، سي بي اس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي طبعا تقول بأن ويتكوف لا يزال ينوي إجراء الجولة السادسة من المحادثات الأمريكية الإيرانية الأحد. يعني هل هم حقيقة بهذه السذاجة بعد هذه العملية، بعد هذا العدوان الغاشم، هل يتوقعون بأن إيران ستتفاوض في الملف النووي، وهل سترضخ لمطالبهم في المفاوضات النووية؟ يعني هل هذا هو الهدف من هذه العمليات؟ هل هم هكذا يقرؤون المشهد؟
هذه يعني خباثة بصراحة، يعني هم يعلمون خبثاء، يعني يتصورون يعني بعد هذه العملية أنه إيران ستجلس معه على طاولة المفاوضات. أنا أعتقد يعني حسب اعتقادي إيران ستجمد هذه المفاوضات بالتأكيد، وسترفع سقف شروطها، ستزيد من تخصيب اليورانيوم. ربما هناك تيارات في داخل إيران تدفع باتجاه إيران أن تتحول إلى دولة نووية عسكرية. طبعا لدينا فتوى وهناك تحفظ على هذا الموضوع، ولكن يكون حادث حديث. يعني إيران ستساعد على أعلى المستويات وفي أكبر في أعلى منسوب، يعني من التصعيد إيران ستساعد اتجاههم، ويعني سيكون هذا ليس بصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إيران بالتأكيد سوف تقوم بإنشاء مفاعلات أخرى، سوف تطرد المفتشين، سوف تجمد عضوياتها في معاهدة حظر الانتشار النووي الـNPT وما إلى ذلك، وهم يعلمون يعني هم منذ 40 عاما يحاربون إيران ويريدون أن يسقطوا النظام في كل سنة يقومون بأعمال كثيرة يعني مغامرات في الداخل إيجاد فتن شن حارب من خلال صدام المقبور ودائما يعني هم كانوا يعملون يعني من أجل إسقاط هذا النظام ولكن النظام يتقوى أكثر هذه المرة أيضا يعني هذه المحنة ستؤدي إلى تعزيز وتقوية النظام أكثر خلافا لما يتصورونه يعني هم يتصورون خلال كأنه هذا النظام يعني نظام قائم على الأشخاص هذا النظام نظام مؤسساتي في إيران لديه منهجية وهي الإسلام وبالتالي لا يمكن أحد أن يطفي نور هذا النظام أو يريد أن يعني هذا النظام يسقط ويتهاوى إذا سقط واحد من قادته يعني هذه النظرية هم يعني هم تقديراتهم خاطئة جدا دائما يعني هم أخطأوا هم منعوا إيران يعني خرجوا من الاتفاق النووي السابق الذي أبرم في عام 2015 أمريكا خرجت وماذا حدث يعني إيران رفعت نسبة التخصيب إلى 60 هذه المرة إيران وأنتجت يعني 400 كيلوغرام من المواد المخصصة هذه المرة إيران ستنتج 4000 كيلوغرام وليس 400 كيلوغرام وتصاعد درجة التخصيب وتتحداهم يعني هذا التحدي الإيراني وعجزهم عن إيجاد حال أو القضاء على النظام هذا يعني مأزق بالنسبة لهم ويزيل من هيبتهم وشوكتهم وهذا التحدي يعني هو كافي يعني وأمريكا اليوم تغيرت رؤية الشعوب إلى الولايات المتحدة الأمريكية صحيح هناك تنمر أمريكي هناك تنمر إسرائيلي هذا من العجز يعني نتنياهو يريد أن ينقل أزمته الداخلية إلى الخارج فقط يعني هو قام بهذا العمل لهذا السبب يعني هو لأنه لا يستطيع أن يوقف الحرب يعني هناك ضغوط كبيرة عليه من قبل الدول العربية وحتى من قبل أمريكا لوقف الحرب في غزة وبالتالي هو يعرف إذا أوقف الحرب في غزة ولم يشعل حربا أخرى سيكون فاصل يعني
هو لا خيار له إلا الهروب إلى الأمام
نعم لذلك هو يقدم على هذا العمل يعني نتنياهو يقتات يعيش يتنفس
على الأزمات والصراعات
نعم يتنفس بالنار
نعم طبعا أقرأ هنا بيان وزارة الخارجية الإيرانية حول هذا العدوان حيث أكدت الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني الغاصب نفذ هجوما عدوانيا فجر اليوم مستهدفا عددا من المناطق بما في ذلك أحياء سكنية في طهران ومدن أخرى ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعلماء والعسكريين المخلصين وأشار البيان أيضا إلى أن هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية وللمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا أن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الرد وفقا للمادة 51 من الميثاق ذاته كما وجهت الخارجية الإيرانية تحية إجلال للشهداء مقدمة التعازي إلى القيادة والشعب الإيراني وشددت على أن تبعات هذا العدوان تقع على عاتق الكيان الصهيوني وحلفائه وأضاف البيان أيضا أن القوات الإيرانية لن تتردد في الرد بقوة وبالطريقة التي تراها مناسبة للدفاع عن أمن البلاد وسيادتها أستاذ مصدق في البيان قالت الخارجية بأن هذا العدوان يشكل انتهاك صارخ للسيادة الإيرانية وللمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة أريد أن أسأل هنا كيف سيكون برأيك الموقف الدولي كيف سيكون ردة الفعل الدولية حول ما جرى اليوم وتبعات ما جرى ويعني من المحتمل أن تذهب المنطقة برمتها إلى زاوية بعيدة إلى صراع واسع وكبير اليوم الموقف الدولي كيف سيكون تجاه هذا العدوان
أنا أعتقد أنت أشرت إلى في العبارة الأخيرة في الجملة الأخيرة أنه المنطقة ذاهبة إلى 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 مجهول أعتقد هذه النقطة تجعل الموقف العالمي يدين حركة إسرائيل ليس يعني حبا بإيران أو أي شيء آخر يعني من أجل مصلحتهم يعني هم يعلمون يعني إيجاد التوتر في هذه المنطقة في منطقة الخليج الفارسي، هذا يعني أن العالم سيغرق في الظلام يعني، وتسبب بمشاكل اقتصادية أكثر، وهم يعانون أساسا من مشاكل اقتصادية. الأوروبيين لديهم أزمة مع روسيا ومحرومين من الغاز الروسي ويحتاجون للطاقة من هذه المنطقة، إذا انقطعت هذه الطاقة عنهم وتوقفت السفن وكانت هناك حرب، طبعا عندما تكون هناك حرب ليس هناك أي سفينة أو أي ناقلة نفطية تجرؤ على التنقل في هذه المياه، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى توقف قلبهم الصناعي والاقتصادي، يعني مصانعهم كلها يعني تعيش على هذا النفط، و يعني هذا النفط يعني وقود، وبالتالي يعني هذا ليس من صالحهم. وأنا أعتقد يعني لهذه الأسباب يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية في الظاهر يعني هي أيضا من أجل مصالحها، هي أيضا أنا أعتقد غدا نشهد تأتي وساطات وتأتي بعض الدول العربية وحتى أمريكا تبعت رسائل، والصين أيضا وكل الدول يطلبوا من إيران ضبط النفس، ويعني بعد ما قامت إسرائيل بهذه الجريمة. ولكن أنا أعتقد إيران سترد ردا يسرق كل الأضواء إلى فلسطين المحتلة. كل يعني اليوم كل الإعلام مسلط على إيران، ونشاهد بعض المباني التي استهدفت. غدا ستكون المشهدية بالعكس، يعني كاملا بالعكس، كل الأضواء سوف تسلط هناك، والضربة الإيرانية هي سوف تنسي أو تفيق نتنياهو من سكرته، والآن يتصور أنه انتصر وقام بهذه العملية ولا يتحسب يعني ما هي التبعات وما هي العواقب، إن هو كان أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه مشكلتهم، هم دائما يرتكبون أخطاء ثم يضطرون للمواجهة مع تبعات أخطائهم، يعني لا. هذا ما سيحدث. أنا أعتقد يعني أولا لا أمل مرجو يعني نتوقع هناك موقف شريف من قبل الدول الغربية. الدول الغربية اليوم تطالب إيران بأن لا تخصب ولا تعسكر برنامجها، وتتهم إيران بأنها تتجه نحو تصنيع القنبلة النووية، وتتحدث وتريد أن تعلم إيران وتعلم العالم دروس الإنسانية، دروس السلم. ولكن الوثائق التي حصلت عليها إيران واستحوذت عليها من داخل الكيان الإسرائيلي كشفت بكل وضوح يعني صلة وعلاقة هذه الدول الغربية التي تطلب إيران اليوم بأن لا تتسلح، ولأن السلاح النووي خطر على العالم ولا بد من نزع هذا السلاح ومن هذه الكلام خزعبلات. هم من أسسوا الترسانة النووية الإسرائيلية، وهم من طوروا هذه الترسانة. يعني إسرائيل تمتلك رؤوس نووية، واليوم تم الكشف يعني من خلال هذه الوثائق عن كل المراكز النووية السرية الإسرائيلية التي كانت إسرائيل تنكر أساسا، تقول بأنها لا تقوم بذلك. وأولاء الغربيين هم يعني ماذا يريدون أن يقولوا؟ يعني هم يريدون أن يحاولون أن يظهروا بأنهم يعني حريصين على الأمن والسلم العالمي، ولا يريدون هذه المنطقة أن تكون منزوعة من السلاح. كل
هنا يأتي هنا يأتي السؤال أستاذ مصدق، يعني بالإشارة إلى الدول الغربية والطاقة النووية والتخوف من التسلح النووي، برأيك يعني ما هو دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التمهيد لهذا العدوان اليوم، خاصة ونحن شهدنا يعني مواقف في الأيام الأخيرة يعني مهدت لهذا العدوان بشكل أو بآخر؟
للأسف نعم، للأسف هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات الأممية هذه أدوات بيد أمريكا وبيد القوى الكبرى وبيد الغربيين، يعني هذا واضح. والذين يقودون هذه المنظمات أيضا هم يعني من الشروط التي يجب أن تتوافر فيهم هو أن يكونوا جواسيس لإسرائيل ويكونون موالين لإسرائيل. يعني اليوم نحن نواجه حالة من هذه الحالات تتمثل بغروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني لاحظ إيران عندما كانت يعني تتعاون مع الوكالة وتقدم لها تقارير سرية كل هذه أسف كل هذه التقارير السرية ذهبت إلى إسرائيل.
نعم.
هناك إيران استطاعت يعني أن تستحوذ على هذه التقارير وتعيدها. يعني لاحظ يعني هذه المؤسسة خرجت من حياديتها، هذه مؤسسة يقودها جاسوس إسرائيلي، وبالتالي يعني لهم دور كبير جدا يعني في أولا في إعطاء معلومات حول حيثيات هذه المنشآت النووية الإيرانية ونوع العمل فيها، طبيعة العمل فيها.